أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح، ويشهد على ذلك عدة قرائن. كان الكلام في كتاب تفسير القمي الذي يمثل البحث الخامس من الفصل الأول. قلنا إن تفسير القمي فيه أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو ما نذهب إليه، من أن علي بن إبراهيم وإن كان ثقة وقد كتب التفسير، إلا أن النسخة التي وصلت إلينا من التفسير هي نسخة مختلطة وراويها مجهول، وبالتالي لم يصل إلينا الكتاب بطريق معتبر، وبالتالي هذا الكتاب ليس من التوثيقات العامة. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، من أن هذا الكتاب يمثل توثيقا من التوثيقات العامة، وقد وصل إلينا بطريق معتبر، فكل رجل ورد في التفسير فهو ثقة. والقول الثالث، وهو ما ذهب إليه الشيخ الداوري، من أن هذا الكتاب هو مخلوط بين تفسيرين، بين تفسير علي بن إبراهيم وبين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود، وبالتالي إذا كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم، وإن كان طويلا فهو من تفسير أبي الجارود. فتفسير القمي نصطلح عليه بالقسم الأول، وتفسير أبي الجارود نصطلح عليه بالقسم الثاني. وليس المراد بالقسم الأول يعني الجزء الأول، لا، القسم الأول يشمل الجزء الأول، والجزء الثاني يعني يشمل الروايات الواردة في تفسير القمي في الجزء الأول والثاني، والقسم الثاني يشمل الروايات الواردة في تفسير أبي الجارود في الجزء الأول والثاني. يبقى الكلام، ما هو الدليل على أن هذا التفسير مخلوط بين تفسيرين؟ الشيخ الداوري حفظه الله يشير إلى عدة قرائن ويذكر ثلاث قرائن. القرينة الأولى وجود واسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبي، والحال أن علي بن إبراهيم لا يحتاج إلى واسطة لكي يروي عن أبي، فإن الكليني قد روى ثلث الكافي تقريبا عن علي بن إبراهيم، و علي بن إبراهيم قد روى 90% من رواياته عن أبيه مباشرة، إبراهيم بن هاشم، من دون واسطة. أو أحيانا لا، أحيانا يذكر شخصان إلى علي بن إبراهيم، إلى إبراهيم بن هاشم، فكيف يروي الابن عن والده بواسطتين، فلان عن فلان عن إبراهيم بن هاشم؟ فهذا من أكبر الدلائل على أن في النسخة التي وصلت إلينا بعض المطالب ليست من تفسير علي بن إبراهيم، وإنما هي من تفسير غيره، إما تفسير أبي الجارود أو غيره. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، هناك الكثير من العبائر يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، قال علي بن إبراهيم، مما يعني أن القائل ليس هو، وإنما شخص ينقل قول علي بن إبراهيم. والقرينة الثالثة، كثرة النقل عن أحمد بن زياد، وأحمد بن زياد يدور بين شخصين، إما بين أحمد بن محمد بن سعيد الذي هو ابن عقدة، وإما هو أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني. أما ابن عقدة أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، ابن عقدة هو تلميذ الكليني، واضح ولا؟ والكليني تلميذ علي بن إبراهيم، فيصير ابن عقدة تلميذ تلميذه علي بن إبراهيم، شيخ للكليني، والكليني شيخ لابن عقدة الزيدي الذي ألف كتابا في 4000 راوي من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا ابن عقدة تلميذ الشيخ الكليني الذي هو تلميذ لعلي بن إبراهيم، فابن عقدة تلميذ تلميذه، فكيف علي بن إبراهيم يروي عن تلميذ تلميذه؟ أصلا مو متعارف أن الشيخ يروي عن تلميذه فضلا عن تلميذ تلميذه. هذا إذا احتملنا أن المراد من أحمد بن زياد أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، وإن احتملنا أن المراد به أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، واضح ولا؟ هذا أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني هذا من مشايخ الصدوق، واضح ولا؟ فإذا كان هو من مشايخ الصدوق يعني هو في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم أو تلامذة تلامذته، واضح ولا؟ لأن الصدوق يروي عن ابن قولوه عن الكافي، واضح ولا؟ يعني الصدوق رتبته متأخرة، خلنا من هذا الكلام الذي ذكرته يحتاج لتحقيق، الصدوق مرتبته متأخرة عن من؟ عن الكليني، واضح ولا؟ فإذا كان أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني من مشايخ الصدوق يعني هو لا أقل في رتبة الكليني، والكليني في مرتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فيكون هذا ابن جعفر الهمداني من تلامذة في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ النتيجة أنت مسلوبة على أي حال، سواء قلنا أن أحمد بن زياد هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة يصير تلميذ الكليني الذي هو تلميذ لعلي بن إبراهيم فيصير في مرتبة تلميذ تلميذه، فكيف يروي الشيخ عن تلميذ تلميذه؟ وإن قلنا أن المراد بأحمد بن زياد هو أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني فهو من مشايخ الصدوق فهو في رتبة الكليني فهو في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ هذه قرينة أخرى، لا تجيب لي ابن أبي الجارود ما أدري، ما لا تجيب لي، إحنا تلامنا في هذا القرينة، نحن نريد أن نقول أن في هذا الكتاب كتاب علي بن إبراهيم شيء ليس لعلي بن إبراهيم، ما نبغى نقول أنه لأبي الجارود، لحظة، ما نريد نقول أنه لأبي الجارود، نريد أن نقول لأن هناك دعوة أنه مو بس مخلوط بين التفسيرين أو أكثر بعد، واضح ولا؟ نحن نريد أن نقول في هذا الكتاب ما يدل على أن بعض المضامين ليست لعلي بن إبراهيم، ما هو الدليل؟ الراوي ينقل عن أحمد بن زياد، وأحمد بن زياد في رتبة تلميذ علي بن إبراهيم أو تلميذ تلميذ علي بن إبراهيم، ومن البعيد أن يروي الشيخ عن تلميذه أو عن تلميذ تلميذه، هذا كلامنا ما في أبو الجارود.
بغض النظر عن أبو الجارود الحين
لا، سلط الضوء على هذا القرين أحمد بن زياد
أو غيره، إحنا نقول ويش؟ نقول بأن إذا هذين هم يروون في الكتاب زين، أو بأنهم ينقلون كتاب، يعني الآن مختلط صاير الكتاب، فنقول أصلا نسبة الكتاب إلى علي بن إبراهيم ما تصح، زين، وعلى هذا بأن هذا الكتاب ليس لعلي بن إبراهيم وإنما هو مختارات من كتاب علي بن إبراهيم.
إيه هذا هو أصل دعوانا، هو هذا. نحن لا ندعي أن هذا نفس كتاب علي بن إبراهيم، نحن ندعي أن أبا الفضل العباس صنع كتاب أورد فيه بعض المطالب من تفسير علي بن إبراهيم وبعض المطالب من تفسير أبي الجارود، لكن احنا كلامنا في هذه النقطة الثالثة نريد أن نشير إلى وجه القرينة، نريد أن نقول هذا الكتاب ليس كله لعلي بن إبراهيم، فيه ما ليس لعلي بن إبراهيم. ما هو الدليل؟ هذا الكتاب ينقل عن رجال متأخرين عن علي بن إبراهيم في رتبة تلامذته أو تلامذة تلامذته، مما يعني أن هذا المضمون ليس لعلي بن إبراهيم، واضح إن شاء الله. والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح، ويشهد على ذلك عدة قرائن، أنه ماذا مجموع من تفسيرين أو أكثر بعد، مو محصور المسألة بأبي الجارود. راجع هذا البحث في كتاب السبحاني كليات في علم الرجال. القرينة الأولى: واحد، وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه ولا حاجة للواسطة، وقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم، الولد يروى عن أبوه بواسطتين، فلو كان التفسير كله لعلي بن إبراهيم لما احتاج إلى الواسطة. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم قد أدرك أباه، روى 90% من روايات الكافي عن أبيه. اثنين، أنه كثيرا ما يرد هذا التعبير رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم أو رواية علي بن إبراهيم أو قال علي بن إبراهيم، وفي موضع ذكر أن فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم. هذه موارد، موارد أخرى نقلها إليك، ويمكن تراجع معجم الرجال ويمكن تتبع في الكتاب. في مورد آخر، هذا صفحة 175 من كتاب الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ذكر رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم في رواية علي بن إبراهيم، رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. هذا يؤكد أنه ماذا؟ أن شخص ينقل عن كتاب علي بن إبراهيم، واضح إن شاء الله. زين، القرينة الثالثة، قال: كثرة النقل عن أحمد بن زياد، وهو إما أن يكون المراد به أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زياد المعروف بابن عقدة، ابن عقدة مو اسمه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، الاشتباه، ابن عقدة اسمه أحمد بن محمد بن سعيد، ولعل هذا خطأ مطبعي أو اشتباه من المصحح ما أدري، لأنه بعدين نفسه راح ينقل أحمد بن محمد بن سعيد في الصفحة الثانية، في الصفحة الثانية سيصرح، لاحظ الصفحة الثانية المقابلة صفحة 275، يقول: نعم، ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمد ابن سعيد بن زياد. شوف، أضاف ابن سعيد مو ابن عبد الرحمن، واضح ولا؟ ابن عقد اسمه أحمد بن محمد ابن سعيد، مو اسمه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، فهذا خطأ مطبعي. طبعا هذا المطلب ما موجود في الطبعة الأولى، والطبعة الأولى أنا راجعت نص العبارة أدق من هذه الطبعة، ألاحظ بعض المواطن التي فيها اشتباهات هنا إذا أرجع للطبعة الأولى ما موجودة، فهي من الزيادات الجديدة ينبغي أن تنقح على كل. المهم هنا تصححها، وهو إما أن يكون المراد به أحمد بن محمد ابن سعيد المعروف بابن عقدة، الشيل هذه عبد الرحمن بن زياد الشيله، المعروف بابن عقدة، وإما أن يكون المراد به أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فإن كان هو الأول منه أحمد بن محمد بن سعيد. أنا الآن بقرأ إليك المطلب ثم رجع إليك لمعجم الرجال في دراسة هذه الشخصيات المحتملة، الآن أريد أقرر مطلب الشيخ ثم أعقب عليه بما في معجم الرجال. فإن كان هو الأول فهو تلميذ الكليني، واضح ولا؟ له ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم، الذي هو من هو؟ الكليني. الكليني هذا الكليني هو تلميذ علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ المفروض يقول فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه، هذا الأدق. وهذا المطلب عن تلميذ تلميذه وارد في الطبعة الأولى، لاحظ إياي، الطبعة الأولى من كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، صفحة 164-175 آخر سطر 3. لاحظ ماذا يقول: كثرة النقل عن أحمد بن محمد، ما ذكر أحمد بن زياد كما في هذه النسخة، هنا ماذا قال؟ كثرة النقل عن أحمد بن زياد، والأدق يقول أحمد بن محمد ما يقول أحمد بن زياد، لأن هذا ابن زياد مو معلوم أنه وارد في اسم ابن عقدة، ابن عقدة أحمد بن محمد ابن سعيد ابن عقدة، واضح ولا؟ يمكن حتى لفظة زياد مو واردة في اسم ابن عقدة. هذا هنا أدق الكلام هنا، ولعل مرجع الدقة أن الطبعة الأولى لعلها نص عبارات الشيخ الداوري في الدرس، مجلس الدرس قرره التلميذ، لعله، أنا ما أدري، لعله أن الشيخ محمد علي صالح المعلم لعله استخرج نص عبارة الشيخ من الأشرطة فرغها وكتبها، لذلك أدق العبارة. بينما هذا النسخة الجديدة في مجلدين فيها تصحيح وفيها إضافات في غير مجلس الدرس. لاحظ 3: كثرة النقل عن أحمد بن محمد، وهذا أدق من أن تكون محمد بن سعيد، وهو بحسب الظاهر المعروف بابن عقدة الراوي عن الكليني، مع أن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم. ولاحظ هنا كلام أدق: الذي هو تلميذ، الذي هو تلميذ، قد واحد يفهم أن أحمد بن زياد هو تلميذ، واضح ولا؟ هنا قال مع أن الكليني الراوي عن الكليني، مع أن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم، فكيف يروي عن علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه؟ كلام صريح واضح. هني العبارة موهمة، لاحظ العبارة ماذا قال: فإن كان هو الأول فهو تلميذ الكليني الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم. قد واحد يقول الذي هو، هو يعني الأول أحمد بن زياد، بقرينة قوله فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، واضح ولا؟ يعني كيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، يعني عن تلميذ الكليني، أو عن تلميذه يعني نفس الكليني، العبارة موهمة، المهم المطلب واضح. فإن كان هو الأول يعني أحمد بن محمد ابن سعيد، مو ابن زياد بن عبد الرحمن بن زياد، فهو تلميذ الكليني الذي هو هذا الكليني تلميذ لعلي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، يعني عن تلميذ الكليني، يعني عن تلميذ تلميذه، واضح العبارة؟ هذا بس المطلب الموجود في النسخة الأولى، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه فقط، ما جاب الاحتمال الثاني اللي هو منه ابن جعفر الهمداني، في النسخة الأولى ما موجود. قال في النسخة الأولى صفحة 165: وهناك قرائن أخرى يستفاد منها أن الكتاب مجموع من تفسيرين وفيما ذكرنا كفاية، وهنا يتجه السؤال عن كيفية التمييز بين التفسيرين. هذا المقطع سيأتي، واضح إن شاء الله. زين، لاحظوا وياي: وإن كان هو الثاني يعني أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني فهو من تلاميذ علي بن إبراهيم لا شيخه، هذا الهمداني تلميذ علي بن إبراهيم وليس شيخ لعلي بن إبراهيم، وقد روى عنه الصدوق وترضى عليه، فكيف يروي وقد روى عنه الصدوق، يعني وقد روى الصدوق عن منه؟ عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فهو من مشايخ الصدوق، والصدوق ترضى عليه. هناك مبحث يأتي، هل ترضى الصدوق يدل على الوثاقة أو لا؟ الشيخ الداوري يذهب إلى أن ترحم الصدوق لا يفيد الوثاقة، لكن ترضيه يفيد الوثاقة، وهذا فيه كلام. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، علي بن إبراهيم كيف يروي عن تلميذه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؟ وقد اختلفت النسخ في ضبط الاسم، فجاء تارة بعنوان أحمد بن زياد، وتارة بعنوان أحمد بن علي بن زياد، وثالثة بعنوان أحمد بن محمد بن زياد، والصحيح هو الأول يعني أحمد بن زياد، وهو الوارد في التفسير. خب هنا يقول اختلفت النسخ، كيف يقول وهو الوارد في التفسير؟ نسخ التفسير مختلفة. وقد نبه على ذلك السيد الأستاذ قدس سره في المعجم. نعم ورد في التفسير في روايتين، واضح هذا الكلام أو لا؟ هو يستوجه أن المراد شنو؟ أحمد بن زياد، لا أحمد بن علي بن زياد، وليس أحمد بن محمد بن زياد، ويستوجه أنه ورد في التفسير هكذا. نعم ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمد بن سعيد بن زياد، وهي محل تأمل. لماذا هي محل تأمل؟ لأنه إذا قلنا أحمد بن محمد بن سعيد يعني أن الراوي بن عقدة، فتصير واسطتين، يعني علي بن إبراهيم منو يروي عنه؟ الكليني، والكليني منو يروي عنه؟ ابن عقدة. كيف علي بن إبراهيم يروي عن ابن عقدة؟ واضح شلون وجه التأمل؟ لأن وجه التأمل هنا أن علي بن إبراهيم يروي عن تلميذ تلميذه، يروي عن ابن عقدة الذي هو تلميذ لتلميذه الكليني، بخلاف الأول التأمل أقل. ما هو التأمل أقل؟ أنه يروي عن تلميذه الهمداني، هو يروي عن الهمدان استبعدنا، مو بعد يروي عن تلميذ تلميذه. وعلى أي تقديرين قلنا أنه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فلا يمكن أن يروي علي بن إبراهيم عن أحمد بن زياد، قلنا هو بن عقدة أو الهمداني، الأمر الذي يدل على أن التفسير كله ليس لعلي بن إبراهيم. وهناك قراء أخرى يستفاد منها أن الكتاب مجموع من تفسيرين، وفيما ذكرناه كفاية، وحينئذ يتجه السؤال عن كيفية التمييز بين التفسيرين. واضح؟ قبل أن نذكر هذا التمييز نريد أن نتطرق إلى هؤلاء الرجال الواردين في معجم الرجال، واختصارا أنقلها من كتاب المفيد من معجم رجال الحديث الشيخ محمد الجواهري، صفحة 42 وصفحة 43. إذا نجي إلى ترجمة أحمد بن زياد، نقتصر حرفيا على ما ذكره هنا. أحمد بن زياد، أحمد بن زياد تحت رقم 867، يقول أحمد بن زياد بن أحمد بن زياد رقم 866، يذكر اسمينها. أحمد بن محمد بن زياد يقول روى عن علي بن الحسين عليه السلام، وروى عنه محمد بن أبي عمير، ذكره الكشي مجهود. لماذا لا نحمل أحمد بن محمد بن زياد على هذا الشخص؟ أحمد بن محمد بن زياد هو يروي عن الإمام السجاد، يعني هو من أصحاب السجاد والباقر، واضح ولا؟ لكن إذا حملنا على هذا الرجل تكون هناك فاصلة بين علي بن إبراهيم وبين هذا الرجل، لأن علي بن إبراهيم من رجال العسكري والهادي سلام الله عليهما، فكيف يروي مباشرة عن رجل من أصحاب السجاد؟ لا يمكن. الثاني رقم 867، أحمد بن محمد بن زياد بن جعفر الهمداني، هذا اللي ذكرناه من مشايخ الصدوق، ذكره في المشيخة وفي بعض النسخ أحمد بن زياد، وعلى تقدير صحة الأولى فهو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني الثقة. زين خلنا نجي إلى ابن عقدة. هذا ابن عقدة ماذا قال؟ قال أحمد بن محمد بن سعيد في نفس الصفحة 42، المعروف بابن عقدة، من مشايخ الكليني، أمره في الثقة والجلالة أشهر من أن يذكر. طبعا هو زيدي، له تصانيف كثيرة، واضح ولا؟ يقول وقع في أسناد جملة من الروايات بعنوان أحمد بن محمد بن سعيد أبي العباس. لاحظ ما فيها زياد، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، ما فيها عبد الرحمن، وبإضافة الحافظ، وبإضافة أبي عباس، وبإضافة الهمداني، وبعنوان أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، وبإضافة مولى بني هاشم، ما فيها عبد الرحمن. لا لا، شوف عندنا واحد احمد بن محمد بن عبد الرحمن لكن غير ابن عقدة، صفحة 43. احمد بن محمد بن عبد الرحمن 876 صفحة 43. احمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي المقري الحاكم من مشايخ الصدوق، ورد في معاني الاخبار مجهول. وحتى لو حملنا على هذا الرجل يتم كلام الشيخ الداوري لأنه من مشايخ الصدوق، يعني في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فكيف يروي عنه؟ واضح إن شاء الله. أما الضابطة فقد بيناها يا مولانا، ما هي الضابطة؟ قلنا بالنسبة إلى الضابطة أنه السند القصير لعلي بن إبراهيم والطويل لغير علي بن إبراهيم. خب إذا كان طويل مو بالضرورة يكون سند، مو بالضرورة يكون من تفسير أبي الجارود، ربما من غير تفسير أبي الجارود. من وين تحرز أنه في خصوص التفسيرين؟ ربما هناك شيء ثالث. واضح ولا؟ نحن قلنا مخلوط من التفسيرين من خلال الاستظهار لا من خلال تصريح أبي الفضل العباس. واضح ولا؟ وربما يستظهر أن هناك من كتب أخرى. على كل، والجواب ان ذلك يعني كيفية التمييز بين التفسيرين يمكن بملاحظة السند. فان ورد حدثنا او اخبرنا وكان السند طويلا فهو من الجامع. من هو الجامع؟ ابو الفضل العباس. اصلا مو معلوم انه من الجامع، شخص قال حدثني ابو الفضل العباس. وان ورد فيه حدثني ابي او كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن ابراهيم يروي عن ابي. وقد أشرنا فيما ذكرنا من القرائن إلى ما ينفع في التمييز بينهما، مثل أي قرينة؟ القرينة الثالثة، إذا روى عن أحمد بن محمد فهذا معناته ليس من تفسير علي بن إبراهيم. بعد القرينة الثانية، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، فهذا قرينة على أنه من تفسير علي بن إبراهيم. بعد القرينة الأولى، الواسطة بين علي بن إبراهيم وأبيه، معناته هذا ليس من تفسير القمي، من تفسير غيره. واضح. وخلاصة القول إن الموارد التي نتيقن منها أنها من تفسير علي بن إبراهيم هي المخصوصة بالشهادة، وعلى ضوئها يحكم بوثاقة رجال أسناد الروايات، وما عداها غير مشمول للتوثيق. وأما ما ذهب إليه السيد الأستاذ، وهذا فيه كلام يا شيخنا الأستاذ، أنت بنفسك وش قلت؟ صفحة 273 آخر فقرة ماذا يقول؟ ثم إن الجامع للتفسيرين غير مذكور في كتب الرجال، مهمل أصلا، ما ذكروه. نعم ذكر أنه من تلاميذ علي بن إبراهيم كما جاء في مقدمة محقق كتاب التفسير. فإذا هو مجهول، إذا مجهول كيف تعتمد على هذا الفرض؟ وأما ما ذهب إليه السيد الأستاذ تبعا لصاحب الوسائل من أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم، وأن الطريق إليه ثابت، يعني وأن الطريق إلى علي بن إبراهيم ثابت، كيف؟ لأن صاحب الوسائل طريقه صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي طريقه صحيح إلى أين؟ إلى علي بن إبراهيم. فيكون التفسير ثابت، طريق الشيخ صاحب الوسائل الحر العاملي إلى علي بن إبراهيم صحيح. ففيه ما ذكرنا آنفا من أن الرجوع إلى الكتاب والتأمل في القرائن يفضيان إلى القناعة التامة بأن الكتاب مؤلف من تفسيرين، لا أنه تفسير واحد لشخص واحد. يعني يا مولانا طريق صاحب الوسائل إلى عنوان الكتاب لا إلى المعنون. إذا رجعنا إلى المعنون المضمون نشوفه مخلوط، ومو معلوم أن صاحب الوسائل وصلته غير النسخة التي وصلت إلينا. وبناء على ما استنتجنا فالكتاب ينقسم إلى قسمين، الأول القسم الخاص بعلي بن إبراهيم وهو المشهول بالشهادة، ويحكم بوثاقة رجال أسناده عند توفر الشروط الثلاثة التي تضمنتها الشهادة. الثاني القسم الثاني الخاص بأبي الجارود، وهو الذي أضافه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، المؤلف بين التفسيرين ولا تشمله الشهادة بالتوثيق. هذا القسم الخاص بأبي الجارود لا تشمله الشهادة بالتوثيق. شيخنا الأستاذ لماذا تذكر عجر رواة القسم الثاني؟ يقول من يبني على اعتبار كلا قسمي التفسير مثل السيد الخوي ينفع الاستخراج، ولذلك استخرج رواة القسم الأول ورواة القسم الثاني. يقول وللتسهيل على من يرى ذلك، يعني من يرى وثاقة جميع الرجال الواردين في أسانيد القمي في كلا القسمين، نذكر أسماء الرواة الواردين في كل من القسمين، القسم الأول والثاني. خب احنا يهمنا القسم الأول، يعني من يرى مبنى الشيخ الداوري، وأما على مبنانا لا يهم لا القسم الأول ولا الثاني، وإنما نذكر أسماء رواة القسم الثاني مع أنه لا يعنينا القسم الثاني، لا يعني الشيخ الداوري لأنه رواة تفسير أبي الجارو، مراعاة هي مفعول لأجله، يعني من أجل مراعاة. يقول وإنما نذكر أسماء رواة القسم الثاني مع أنه لا يعنينا، من أجل مراعاة من يرى أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم هو السيد الخوي. واضح. وسنشير إلى موضع واحد من التفسيرين لكل راو من رواة كلا القسمين. يعني الموضع الواحد هنا الآن بيذكر القسم الأول ثم يذكر القسم الثاني، يعني في مكان واحد، وهو الآن هذه نهاية البحث. سنشير إلى رواة القسم الأول ورواة القسم الثاني، العبارة أصلا ركيكة. وسنشير إلى موضع واحد، يعني وسنشير في مكان واحد لكل راو من رواة كلا القسمين. هذه العبارة جديدة في هذا المجلدين، أما في الطبعة الأولى المجلد الأول ما موجودة هالعبارة، واضح ولا؟ في المجلد الأول أصلا هذه العبارة لم ترى، واضح إن شاء الله. زين، في العبارة الأولى وش موجود؟ أنا أقرأها إليك، موجود هذا. وتسهيلا على من يرى ذلك نذكر أسماء كل من القسمين، بس هذا أصلا العبارة الأولى صفحة 165 أو فوق. وبناء على ما استنتجناه في الكتاب ينقسم إلى قسم، ما يرجع إلى علي بن إبراهيم وهو المشهور للتوثيق، وما يرجع إلى الجامع ولا تشمله الشهادة. وتسهيلا على من يرى ذلك نذكر أسماء كل من القسمين ويشرح القسم الأول. زين، القسم الأول وهم الرواة الذين تشملهم شهادة علي بن إبراهيم ويحكم بوثاقتهم. واحد أبان، اثنين أبان بن عثمان الأحمر، ومو معناته التعدد، ممكن شخص هذا أبان هو أبان بن عثمان، ويحتمل لا أنه أبان بن تغلو، أي أبان بن عثمان أحد أصحاب الإجماع. أي رواة القسم الأول كم واحد يذكر فيهم؟ يذكر يا مولانا في القسم الأول كم شخص؟ يذكر 287 شخص. يعني الشيخ الداوري يوثق 287، خلنا نعبر بشكل أدق عنوان، مو نقول شخص لأنه ممكن يكون تعدد، 287 عنوان. القسم الثاني صفحة 292، وهم الرواة الذين لا تشملهم شهادة علي بن إبراهيم على ما حققناه، وإنما نذكرهم تسهيلا لمن يرى أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم، أو يتبع من يرى ذلك مثل السيد الخوي. إذا تتبع السيد الخوي، واحد أبان، اثنين أبان بن تغلب إلى آخره، لكن هذه الأسامي وردت فوينة في القسم الثاني. يذكر كم عنوان؟ يذكر يا مولانا تصل إلى صفحة، ما شاء الله طوينا اليوم ها، إلى 317. يذكر 438 عنوان، 438 عنوان الهمداني، هذه كلهم بناء على رأي السيد الخوي يوثقون، بناء على كلام الشيخ الداوري لا يوثقون، بناء على ما نرى لا القسم الأول ولا القسم الثاني. صفحة 318 تنبيه، هذا التنبيه القدم. ولا يخفى أن شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة الرواة تختص بمن كان شيعيا إماميا أو غير إمامي من استظهار مشايخنا وثقاتنا، ولا تشمل غيره ممن وقع في أسناد الكتاب إذا كان عاميا، كالسكوني وابن جريح ومقاتل بن سليمان ويحيى بن أكثر وامثالهم. يحيى بن أكثر هذا قاضي القضاة الله خلال المعتصم يختبر الإمام الجواد، والإمام الجواد سأل مسألة في الحج ضيعة، كلهم دليل من العامة، وذلك بمقتضى قوله ورواه مشايخنا وثقاتنا، ولا فرق في ذلك بين كلا القسمين. المفروض يقول ولا فرق في ذلك بين، ليش يقول بين كلا القسمين؟ ما في داعي يقول ولا فرق بين كلا القسمين، لأن تفسير أبي الجارود لا تشمل هذه الشهادة، هذه الشهادة ثقاتنا واردة في خصوص تفسير القمة وليست في تفسير أبي الجارود على حد دعواك يا شيخنا الأستاذ، فلماذا تقول ولا فرق في ذلك؟ يعني في اعتبار أن يكون شيعي غير إمامي في القسمة؟ لا يا أخي ولا يا مولانا، المدار على هذه الشهادة في خصوص تفسير القمة، واضح أو لا؟ وأما تفسير أبي الجارود هذا خارج عن محل الكلام. طبعا لماذا هو ذكر هنا التنبيه مع أنه قد تقدم هنا إيراد التنبيه في محله؟ لماذا؟ لأنه ذكر الأسماء وسردهم. أنت يمكن أنت تجود اسم واحد وتقول خلاص ثقة، وثق علي ابن إبراهيم. الشيخ الدوري يقول تأمل يا مولانا، أنا استخرجت لك هؤلاء الواردين في تفسير القمي، وأنت ذهب وتتبع في مذهبهم، هل هو شيعي أو لا؟ إذا شيعي تشمل الشهادة، غير شيعي ما تشمل الشهادة. ولذلك نبه، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أين؟ هذا تمام الكلام في البحث الخامس في تفسير القمي. البحث السادس في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد ابن قولوي. هذا الكتاب جدا هام، وقبل أن نخوض في صلب الحيثيات التي ذكرها الشيخ الداوري في هذا البحث، في البحث السادس، لا بأس أن نذكر الأقوال في المسألة، الأقوال المتصورة في المسألة. كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي أحد الثقات الأجلاء الكبار، وهو مدفون في قم، قبر الدلي وانا حرم السيدة المعصومة، عندنا مقبرة شيخان بعد مقبرة شيخان، تقريبا هو مقبرة شيخان تصير ماذا؟ تصير تقريبا مقابلة باساج طلا، واضح ولا؟ له والد الشيخ الصدوق له مجمع الذهب، هذا وراء قبر الشيخ الصدوق، ولا هذا الوقفية مو إلى جعفر بن محمد بن قولوي، هذا الوقفية لوالد الصدوق، والد الصدوق علي بن بابوي موجود وراء مجمع الذهب، مقابل مجمع الذهب تقريبا، مجمع الذهب يصير قبال الشارع، مقابل يعني بعد ما اجي مقبرة شيخان اجي مقبرة صغيرة، اول شهداء الثورة الله يرحمهم، اول الشهداء اللي استشهدوا فقم دفنهم هناك، تروح مكتوب جعفر بن قولوي، ثم بعد ذلك لما ضاقت المساحة نقلوهم الى مقبرة شيخان، ثم لما ضاقت المساحة نقلوهم الى مقبرة خاصة جلزار الشهداء، جلزار علي بن جعفر، واضح. هذا الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولوي له كتاب اسمه كامل الزيارات، زيارات عن الأئمة عليهم السلام. في هذا الكتاب ذكر مقدمة ديباجة، قال في هذه الديباجة يقول ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، يعني عن غير الأئمة، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، أو إذ كان فيما روينا عنهم كفاية عن حديث غيرهم، واضح ولا؟ يعني يكفي ما روينا عن الأئمة. ثم يقول وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، يعني في الزيارة، ولا في غيره، في غير الزيارة، يعني نحن لا نحيط بجميع ما روي عن الأئمة، نحيط بماذا؟ بما وقع لنا من جهة الثقات. يقول لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. تقريب الاستدلال هنا، قال لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ما وقع لنا يعني هناك اتصال في السند، من جهة الثقات من أصحابنا يعني شيعي، واضح ولا؟ وقال روينا عنهم صلوات الله عليهم، لابد من اعتبار السند الى الأهمة، يعني الشروط الثلاثة التي اخذناها في تفسير القمي لابد ان تتوفر هنا. قال ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ. عموما الاقوال ثلاثة. ومن اللطيف الغريب العجيب ان السيد الخوئي رضوان الله عليه قد قال بالاقوال الثلاثة. القول الاول هو القول الاقدم للسيد الخوئي، وقد نقله عنه السيد الخلخالي في كتاب فقه الشيعة، وهو رأي السيد السيستاني كما يظهر من قاعدة لا ضرار، وهو ان هذه الشهادة اصلا لا تفيد توثيق، فابن قولوه ليس بصدد توثيق جميع المشايخ. هذا هو القول الأول، أن هذه العبارة لا تفيد التوثيق، وبالتالي هذا تفسير كامل الزيارات لا يعد من التوثيقات العامة، وهذا الرأي هو الذي نميل إليه أنه أصلا لا يفيد. هذا القول الأقدم للسيد الخوي، قد شرحناه مفصلا في شرح كتاب الشيخ الإيرواني حفظه الله. القول الثاني هو القول الثاني للسيد الخوي، القول القديم، وهو اعتبار كتاب كامل الزيارات من التوثيقات العامة، وأن كل رجل ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، وهذا التوثيق كما يشمل المشايخ المباشرين لابن قولويه يشمل غير المباشرين. هذا هو القول الثاني الذي مضى عليه السيد الخوئي إلى قبيل أواخر حياته الشريفة. القول الثالث وهو القول الحديث للسيد الخوئي الذي عدل إليه في أواخر أيامه، فقال إن شهادة ابن قولوي تشمل خصوص مشايخه المباشرين ولا تشمل بقية الرواة. طبعا الثمرة شنو؟ بحسب ما ادعي ان شاء الله منتناول في الدرس القادم ان شاء الله نص كلام السيد الخوئي ونص الاستدراك، كل هاي الامور راح نبحثها، اليوم فقط سرد للاقوال، واضح ولا؟ فرأيه الاخير على ما نسب اليه انه يرى توثيق خصوص المشايخ المباشرين، المشايخ المباشرين يصيرون 31 رجل او 33 رجل، الشيخ الداوري ذكرهم 31 شيخ لابن قولوي. أما بناء على أن التوثيق لا لجميع من ورد اسمه في الكتاب يصير أكثر، واضح ولا؟ يصير أكثر من 31 شيخ، وإنما يصيرون شوف يصير تقريبا 388 راوي على ما قيل. ينقل الشيخ الإيرواني صفحة 176 من كتابه. إذن ثلاثة أقوال، القول الأول هو القول الأقدم للسيد الخوئي، ونقل عنا منه في فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 27، وبناء على ما نوثق ولا واحد، وأيضا يفهم من هذا من كلام السيد السيستاني في قاعدة لا ضرر صفحة 21. والقول الثاني هو القول القديم للسيد الخوئي، وثاقت جميع الرجال الواردين في أسناد كامل الزيارات، يعني نوثق 388 راوي. والقول الثالث أنه توثيق خصوص المشايخ المباشرين يصير توثيق 31 راوي. واضح إن شاء الله، ملتفتين إلى هذا المطلب؟ جيد، نقرأ هذا لا بأس في كلام الشيخ الإيرواني صفحة 176 حاشية رقم 3. يقول ونلفت النظر إلى أن السيد الخوئي قدس سره كان في بداية أمره لا يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارة حتى المباشرين منهم، كما يشير لذلك في فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 27. وبعد ذلك وفي الفترة التي كنا نحضر عليه، الشيخ الإيرواني كان يحضر عنده، نحضر عليه فيها صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير المباشرين منهم، مشايخ المباشرين وغير المباشرين، ثم في أخريات حياته اختار التفصيل وخصص التوثيق بخصوص المباشرين. واضح. ويقول صفحة 177 شيخ الإيرواني، بل قد يقال بإمكان الترقي وإنكار توثيق مشايخه المباشرين أيضا، والقائل هو السيد السيستاني دام ظله في قاعدة لا ضرر صفحة 21. واضح أو لا؟ يقول: إذ يحتمل أن يكون المقصود من العبارة أننا لا نحث بجميع الروايات، ولكن ننقل الروايات التي سجلها خصوص من لهم خبروية بالحديث ويعدون من نقاده. وعلى هذا يكون مراده من الثقات الإشارة إلى ذلك، أي إلى نقاد الحديث، ولا يريد أن يقول أني أسجل الروايات التي وردت من مشايخ الثقات، بل يريد أن يقول أنا أسجلها من نقاد الحديث. على كل حال تتأملون في هذا المطلب في رجال الداور، في رجال الإيرواني، وفي رجال الشيخ السبحاني. كليات في علم الرجال فقد أجاد وأفاد في هذا المطلب. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن هذا المطلب، ونأتي بعبارة الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات. البحث السادس في كتاب كامل الزيارات يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.